السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الهدى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم كفاية مشاكل. الحر بدأ والمشاكل كترت، ورمضان على الأبواب. كل سنة وانتم طيبين، تقبل الله منا ومنكم، وبلغنا وإياكم رمضان، وسلمنا لرمضان وتسلمه منا متقبلا برحمته وفضله وجوده، آمين. ومع دخول هذا الشهر المبارك أيضا في وقت ترتفع فيه درجة الحرارة بشدة، يعني تكثر المشكلات الزوجية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. علاقة المشكلات الزوجية بدرجة الحرارة، أو درجة الحرارة بالمشكلات الزوجية، تعرفين أن يعني كلما ارتفعت درجة حرارة الجو ترتفع درجة حرارة الإنسان، ولا يستطيع أن يطيق كثرة المهمات عليه، فربما أدى هذا إلى وقوع مشاجرات، أو استعجال الزوجة في إعداد الطعام، أو استعجالها في إعداد ما يريد من حقوق، أو استعجالها ما يريد من أشياء هامة في مثل هذا الوقت. عشان كده بنقول الأخوات الكريمات والزوجات الفضليات لابد أن ينتبهن لمثل هذا. الرجل طول اليوم يكون في عمله مجهدا منهكا مع ارتفاع درجة الحرارة، يحتاج إذا رجع إلى البيت يجد كل ما يتمنى وكل ما يرجو قد أعد واستعد لاستقباله استقبالا جيدا. أنا أنصح النساء أن يبدأن دائما في استقبال الزوج بابتسامة رقيقة وكلمات رقراقة وانبساط، وعدم طلب طلبات أو السؤال عن حل بعض المشكلات أو ما شابه ذلك، مع إعداد الحمام البارد له حتى يتسنى له أن يسترجع مرة أخرى الهدوء النفسي والهدوء العصبي، ثم بعد ذلك لإعداد الطعام، ويكون إعداد الطعام بأسرع ما يمكن، والوجبات دائما تكون وجبات صحية ومناسبة لواقع درجة الحرارة العالية، وجود بعض المرطبات، وجود الأطعمة غير الحارة والتي تزيد من درجة حرارة الجسم، حتى يستطيع أن يهدأ الزوج. بعدما يعني الأمور تتم ويهدأ الزوج، اطرحي عليه ما شئت من طلباتك أو مشكلاتك أو ما شابه ذلك، أظن أنها يعني عند ذلك سيستقبل الزوج كل طلباتك بصدر رحب، لأنك قمت بما وجب عليك تجاهه. تعلمين أن هناك حقوق وواجبات بين الزوج والزوجة، ما تحاوليش تطلبي حقوقك قبل ما تؤدي واجباتك، ونفس الكلام برضو للزوج، ما تحاولش تطلب حقوقك قبل ما تؤدي واجباتك. كل منا مطالب أن يؤدي ما عليه بصدر رحب وبمعروف، كما قال الله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. النساء لها يعني حقها بالمعروف، وكما أن واجب عليها أن تؤدي حق الزوج بمعروف، فلا بد أن نؤدي أيضا حقها بمعروف. فالرجل والمرأة سواء في الإسلام، يعني مطالبين بالحقوق وبأداء الواجبات. بنقول شهر رمضان على الأبواب، ونحن نمر بعد هذه الثورة بحالة اقتصادية يعني إلى حد ما فيها من الضيق ما فيها، وارتفاع الأسعار بما فيه الكفاية. بنتمنى أن الزوج والزوجة يتعاون جميعا على أن يخفف من الضغط الاقتصادي. النساء اللي كانت معتادة كل سنة يعني يجي رمضان يبتدي تجيب يميش ب 100 و200 و300 جنيه، لا خفف شوية. اللي كانت معتادة ان هي تخزن السمن والأرز والمكرونات والفواكه وغير ذلك في يعني خزانتها او في ثلاجتها، تخفف من ذلك. إذا كانت بتستهلك 10 كيلو لحمة في هذا الشهر تستهلك 5 كفاية، تستهلك 10 كيلو سمك يبقى 5 كفاية، نفس الكلام في الفراخ أو غير ذلك. لابد أن نقتصد، لأن الأصل في شهر رمضان هو شهر تعويد النفس على تقوى الله وتقليل الطعام. فما ينفعش في حال من الأحوال إن احنا نظل على هذه الوتيرة، بالذات في هذه الظروف الاقتصادية الشديدة التي تمر بها البلاد. كيلو الرز تخطى رقم 4 جنيه بقى 4.5 و5 ونص، والسكر تخطى رقم 4 جنيه ونص برضو إلى 5 جنيه و5 جنيه ونص، اللحمة تخطت الرقم من 55 ل 60 او 58، والمكرونات الزيوت الى اخره. فما ينفعش يا اختي الكريمه انك تكوني وسيله ضغط على زوجك، بل ان المراه امينه على مال زوجها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المرء المؤمن بعد تقوى الله تعالى الا بزوجه صالحه، اذا امرها اطاعته، واذا نظر اليها سرته، واذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. فلا بد أن تحافظي على ماله، لا يعني تسرفي في الاستهلاك، لا تسرفي في الطبخ، لا تسرفي في هذا وذاك، بل واجب عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى، ف يعني تقتصدي أيام اقتصاد. وأيضا لا بأس أن احنا في مثل هذه الظروف الشديدة لا ننسى أبدا جيراننا والفقراء والمساكين. لا أظن بحال من الأحوال أن هذا أمر جديد. معروف أن احنا شهر رمضان ده شهر الكرم، الناس بتقول لك رمضان كريم وموائد الرحمن بقى والبركات التي ينزلها المولى عز وجل على عبيده. فنتمنى ان احنا نشوف هذا الكلام وناخد الاتصال الاولاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
نعم فضيله الشيخ.
نعم اسمعك، يا ريت توطي التلفزيون خالص واسمعيني من التليفون.
ايوه ازيك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
كل سنه وحضرتك طيب.
وانت بالصحه والسلامه، تقبل الله منا ومنك.
الله يخليك، استاذنك بس اخد رقم تليفونك لحسن انا مش عارف اتكلم دلوقتي.
طيب ادي رقم التليفون في الكنترول يا خساي.
ربنا يخليك اسمك. شكرا.
لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره بجواره جائع وهو يعلم. وكان يقول السيده عائشه: يا عائشه اذا طبختي فاكثري المرق فإن لنا جيران، وفي رواية: وتعاهدي جيرانك. فلا بد من المرأة الحصيفة أن تهتم بأن تؤدي من طعام يومها في رمضان إلى جيرانها ولو القليل، ولو القليل، لأن هذا القليل الذي ستدفعه لجيرانها سيخفف عنهم ما هم فيه، وسيخفف عنكم أيضا. فإن الله تبارك وتعالى من سننه الثابتة أنه سبحانه وتعالى يدفع مصارع السوء بصنائع المعروف، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ما ينفعش تبقى الروائح الطيبة طالعة من بيتك، إشي لحمه وإشي أكله وإشي محمرات ومشمرات وحلويات وعصائر، وجارك جنبيك مش لاقي حتى يعني لقمة بجبنة علشان خاطر يفطر في رمضان، وانت عارف ان من فطر صائما يعني فله مثل أجره، لا ينقذ ذلك من أجره شيء. يعني لو انت فطرت صائم تاخد بالظبط زي أجره. بعض الناس يقول لك انت لو فطرت الصائم او لو انا فطرت عند حد ده بياخد صيامي، لا ما بياخدش صيامك ولا حاجه، انت صيامك محفوظ وثوابه محفوظ وبتاخده كاملا مكملا ان كنت من المخلصين لله تبارك وتعالى وصمت وفق سنه النبي عليه الصلاه والسلام. لكن يعني من فطرك ياخذ مثل ثوابك، لان الداعي الى الهدى له مثل اجر من دعاه، لا ينقذ ذلك شيئا من اجر المدعو، لا ينقذ ذلك شيئا من اجر المدعو. فيعني احنا عايزين نشوف في هذه المحنة التي تمر بها البلاد بعد ثورة 25 يناير، عايزين نشوف اثر هذه الثورة على الناس كلها في انهم يكفوا بعضهم بعضا، ولا نجد فقيرا ولا مسكينا ولا سائلا يطرق الابواب ولا يمر على البيوت يطلب من الناس طعاما وشرب. طبعا الناس هتقول لك الحمد لله ان جيراننا اللي في الشارع يعني مكفيينهم ومش مقصرين معاهم. انا عايز اقول ان احنا عندنا اماكن كثيرة جدا تحت خط الفقر، بل دهسهم الفقر وقتلهم الفقر. نتمنى ان اهل الاموال واهل اليسار ان هم يتحركوا حركة قوية وحركة سريعة، بالذات في هذه الاسابيع يعني اللي باقيين، الاسبوعين اللي باقيين من شهر شعبان، حتى يستطيعوا ان يجهزوا لاهل الحاجة والفاقة يعني ما يسد به حاجاتهم في شهر رمضان باذن الله تبارك وتعالى. نعرفين ان في ناس كتير عملوا جمعيات خيرية في فترة ما بعد الثورة، ونتمنى أن تفعل هذه الجمعيات الخيرية لسد حاجة جميع الفقراء والمساكين واليتامى وأصحاب الحاجات وأصحاب الأمراض وأصحاب المشكلات في هذا الشهر المبارك، والناس أصحاب الأموال يخرجوا زكاتهم ولا يعني يخشوا من ذي العرش إقلالا، كما قال النبي عليه وسلم أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. أنفق لو عليك 1000 جنيه زكاة، طلع 1500 و2000 و1200 مفيش مشكلة، طلع بالزيادة عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في مالك وفي أولادك، وعشان تبقى شهر رمضان عليك وعلى أولادك شهر هادئ وكريم وطيب. ومعروف أن العمل الصالح دائما بيذهب المشكلات اللي موجودة في البيوت، وكثير من المشكلات والله لا تدفع إلا بمثل هذا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث أن المرضى أو أن المرض يدفع بالصدقة، كذلك المشكلات اللي في البيوت تدفع بالصدقة. لو في بينك وبين زوجك مشكلة يعني انصحيه بالصدقة، أو كان لك مال خاص بك استأذنيه في أن تتصدقي، لعل الله تبارك وتعالى يبرد نار المشكلات التي بينك وبين زوجك بمثل هذه الصدقات، ولعل الفقير الذي دفعت إليه الصدقة أو أعين على بعض مشكلاته أن يدعو لك بهدوء البال، وأن يدعو لزوجك بهدوء وصلاح الحال، وأن يذهب عنكم يعني هذه المشكلات وهذه الشياطين. فاحنا عايزين إن شاء الله شهر رمضان القادم بإذن الله تعالى يبقى شهر خير وبركة. اوعى تقولوا ان الثوره جت بشؤم علينا جه شهر رمضان بعديها ما عرفناش لا ناكل ولا نشرب ولا نعيد ولا انا متاكد جدا ان شهر رمضان ان شاء الله دوت هيبقى احسن رمضان مر على مصر من 60 سنة، لان نسبه الظلم يعني قلت، ومعلوم ان الارض اذا كان فيها ظلم قلت فيها البركه وحلت عليها النقمه، والان وقد يعني فعل ما فعل بالظالمين من قبل الله تبارك وتعالى، ونزعت من يدهم السلطة والسلطان، والآن يقدموا إلى المحاكمات، وإحنا بنطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة وأصحاب يعني النفوذ أن يتقوا الله تعالى ويسرعوا مقاضاة كل من كان عليه مظلمة سواء للقتلى أو لمن سبق ذلك من أسباب الفساد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة سلام الشيخ.
أيوة تفضل.
خير ما تقدمه يعني.
بارك الله فيك.
حضرتك بس أنا كان عندي سؤال.
تفضل.
أنا بشتغل وكده وزوجي يعني طلبت منه إنه لبس العيد وكده، أنا أعلم إنه معه يعني مال وكده. بيقول لي اصرفي على نفسك من فلوسك يعني.
بقول إيه؟
اصرفي على نفسك من فلوسك، كاتب أنت عايزاه من فلوسك.
آه.
وانا كنت عرفت عليه ان انا يعني اساهم في البيت وكده، فهو يعني قال لي لا ورفض وكده، لكن انا لما طلبت منه حاجه ليا شخصيه ورفض، وانا متزوجه بقالي يعني سنه وشويه.
متجوزه بقالي كام شويه؟
سنه وكم شهر يعني.
ولسه
ما طلبتش منه حاجه ليا شخصيه يعني.
نعم.
فاول طلب اطلبه منه يعني الصراحه، فانا مش عارفه اتصرف معاه ازاي يعني.
يعني انت لسه متجوزه بقالك سنه وشويه وعايزه حاجات، ما اكيد والدك ووالدتك لما يجوزوكي جابوا لك حاجات كتير قوي تكفي، ولا انت فعلا في حاجه شديده ومسه لهذا الامر؟
لا هو مش في حاجه شديده ولا حاجه يا شيخ، بس الفكره
عصا. طيب يعني طيب اجاوبك ان شاء الله تعالى. لا شك ان 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 برضه في مشكلات في البيوت بسبب يعني حاجات بعض النساء وطلباته وطلباتهن، وبعض الأزواج ربما يتعنت في إحضار حاجة الزوجة، وربما يتأفف وربما يؤجل. والمرأة خلي بالكم، أنا بنبه الأزواج لهذه النقطة، المرأة بتقيس حرارة حب الزوج ليها بمقدار ما يقدم لها من هدايا وطلبات ويحقق لها رغبات. كلما كان الراجل يعني بيجيب الطلبات اللي عايزها زوجته والهدايا اللي بتتمناها ويهديها في مناسبات عدة، هي ده مقياس الحب عندها يعني. وللأسف الشديد طبعا احنا تعلمنا الكلام دوت من الأفلام والتمثيليات إلى آخره، لكن حقيقة لابد أن تعلمي أيتها الأخت المسلمة أن حب زوجك لا يقاس بمقدار ما يقدم من ماديات دنيوية، إنما يقاس بمدى حرصه عليك في أن تكوني من أهل الجنة، ومدى حرصه عليك أن تكوني مؤدية لصلاتك في وقتها، ومدى حرصه عليك أن تؤدي حق والديك من البر والإحسان، ومدى حرصه عليك من أن تؤدي يعني حق الأولاد في التربية إلى آخره. هذا هو يعني إحنا عايزين نشوف الهدية المعنوية اللي غابت دلوقتي عن ذهننا، وبقت الهدية المادية هي المقياس للحب، المقياس للحب. طبعا أنا لا أبخل الرجال، يعني أنا لا أقول هذا حتى أن الرجال يبطلوا يجيبوا حاجات لزوجاتهم، لا طبعا. احنا عارفين أن المرأة ليها حقوق على الزوج، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قصر قط مع إحدى زوجاته، بل كان دائما يتعاهد زوجاته ب يعني إحضار حاجاتهن صلى الله عليه وسلم، وكان يمر على كل زوجاته كل يوم بعد صلاة العصر غالبا، ويعني يسألهن عن حاجاتهن وطلباتهن فيحقق لهن ما يستطيعه صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عليهم يتعاهدون النبي صلى الله عليه وسلم بالهدايا، وكانوا يترصدون اليوم اللي يكون موجود فيه عند السيدة عائشة ويودوا الهدايا هناك، لعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حبا شديدا. وكانت بعض النساء أو بعض زوجاته طلبنا أن يعني يتساوين مع السيدة عائشة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة بلاش تودوا الهدايا البيت واحد. وطبعا ده كان مخالف للمروءة، مش ممكن الرجل بصفة عامة، يعني الرجل لا يطلب من الإنسان من الآخر أنه يجيب له هدية، ولا يقول له لما هتحب تجيب لي هدية هتهالي كذا أو هتهالي في الحتة الفلانية، هذا خارم للمروءة ومخالف للخلق الحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان على الخلق العظيم صلوات ربي وسلامه عليه. فمنعته المروءة ومنعه الخلق الحسن من هذا، وكذلك منعه أن تتأذى السيدة عائشة بمثل هذا الكلام، وأن الإنسان حر في أن يقدم هديته في المكان الذي يرغب فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقصر أبدا في حق زوجاته صلى الله عليه وسلم. أنا بنصح الرجالة أنه دايما ما يقصروش في حق زوجتهم، وبالذات في الحاجات الشخصية اللي تطلبها المرأة، لأن دي أخص حاجة يعني بتتذكر بها المرأة إن زوجها كان بيحبها أو بيحبها ولا لا، من ملبس، من مأكل، من مشرب، من هدية ولو وردة يعني صغيرة أو ما شابه ذلك. هذا يعطي المرأة إحساس عظيم جدا به يعني الحب، وإحساس عظيم جدا بأن الرجل يتذكره، وانت جاي من بره جبت شوكولاتة معاك يا سلام ده فاكرني، جبت لها شوية لب يا سلام ده يعني منسيش ان انا بحب اللب او حب عايز يقعد معايا ويقزقز لب معايا، جبت لها قرطاس ترمس. طبعا بجيب الحاجات البسيطة السهلة اللي يستطيع كل الناس ان هم يعملوها، وإلا انا عارف في ناس ما شاء الله اصحاب اموال يستطيعوا ان يجيب لمراته كل ما يجي يعني هدية ذهب وهدية لبس وهدية حذاء وما شابه ذلك، ربنا يبارك في الجميع. لكن انا بنصح الرجالة بلاش يبخلوا على النساء، بلاش تبخل ولو بالقليل، ولو انت مش قادر في الوقت الحالي قول لها حاضر ان شاء الله هجيب، وتجهز نفسك ان انت تجيب في اقرب فرصة ممكنة. الاخت الكريمة بتشتغل وليها دخل، فهو الرجل قال لها لا ممنوع تصرفي في البيت اي مصاريف، ولما طلبت حاجات شخصية ليها قال لها هاتي بقى بالفلوس. حاجات شخصية ممكن تكون تقصد ملابس يعني مثلا او ما شابه ذلك. يعني انا بنصح الاخت ان هي إذا وجدت زوجها اللي غير قادر على أنه يجيب كل حاجة فتساعد في هذا الباب، وانت أصلا كنت عرضت عليه أنك تساعدي في البيت في مصروف البيت، فمدام هو فتح الباب أنك انت تساعدي، هو يعني محرج أنه يقولك ساعدي في البيت، فقالك لا هاتي حاجتك انت من فلوسك، ويعني كأنه يعني من طرف خفي يريدك أن تنفق على البيت، لأن النفقة عليك جزء من الواجبات العينية اللي عليه، أنه ما ينفعش أنه هو يأثر فيها مع القدرة على ذلك. فلا بأس أن تعينيه على أن تأتي بمثل هذا. وإن كنت أنا أنصح الزوج يعني ياريت الحاجات الخصوصية بتاعتها دي تجيبها لهد، لأن كل ما تشوف القميص ده، كل ما تشوف الفستان ده، كل ما تشوف الجزمة دي، كل ما تشوف الخمار ده، الجلباب ده، هتتذكر أنك أنت يعني جبته لها في الوقت الفلاني، وأنك أنت كنت بتحبها إلى آخره. بل أن بعض النساء يعني دايما الحاجات اللي بيجيبها لها الزوج الهدية ما بتفرطش فيها، من الممكن جدا تتصدق ببعض الملابس اللي جابها لها أبوها وأمها، لكن الهدوم اللي جوزها جابها لها أو الهدية اللي جوزها جابها لها حتى لو اهترقت وخلاص ودابت وبقالش ليها أي لازمة تقول لا ما أقدرش أفرط فيها، دي فيها ريحة حب زوجي ليا. فأتمنى أن الرجال يتنبهن لمثل هذا ويبذلن أقصى ما في يعني استطاعتهن لإرضاء الزوجات والإسعادهن، لأن المرأة ليس لها إلا الزوج. ما ينفعش تطلب من أبوها، ما ينفعش تطلب من زوجها، من أمها، ما ينفعش تطلب من أخوها، ما ينفعش برضو تنفق من مالها الخاص. مالها الخاص ده بتاعها هي، وإذا أنت سمحت لها بالشغل يبقى المال ده أصبح ملك ليها هي. أما إذا قلت لها مثلا لا أنا مش هشغلك، ولو اشتغلت يبقى الفلوس اللي انت بتخشلك دي نصفها في البيت ونصفها ليكي أو كلها للبيت، يبقى الشرط المؤمنون عند شروطهم. ما دام انت ما اشترطتش وسمحت لها تشتغل وإنها تتملك هذا المال، فأتمنى إن حضرتك بلاش يعني ترجع مرة أخرى وتلعق ما قلته، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يلعق قيئه. فأنت وهبتها هذا الوقت، وهبتها هذا العمل، وهبتها هذا المال، فما ينفعش انك ترجع في كلامك تاني. انا مش عايزك تقولي لزوجك الكلمة دي، ولا تقولي له كالكلب يقيء ثم يلعق قيئه، لكن حاولي تتفاهمي معاه بهدوء وبرفق وبحب، وان شاء الله تعالى هيوافق وهيحاول ان هو ما يأثرش معاك بإذن الله تبارك وتعالى. ارجع تاني بقول ان الجيران مهم جدا ان ما يتأثروش بشهر رمضان، واحنا عايزين في مصر كلها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فضلا عن اخواننا في ليبيا، فضلا عن اخواننا في غزة، فضلا عن اخواننا في اي مكان من ارض الله تبارك وتعالى، مش عايزينهم في شهر رمضان يحسوا بالحاجة والعوز. ده شهر كريم وشهر مبارك، وبتكثر فيه الخيرات، تكثر فيه البركات، بتسخو فيه النفوس، بتجود فيه النفوس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، يعني كان جواد صلى الله عليه وسلم، جواد بالخير في كل العام، وكان يعني أكثر جودا في رمضان، وأكثر من ذلك جودا حينما يلقاه جبريل عليه السلام ويدارسه القرآن. فده شهر الجود وشهر الكرم، عايزين نقوم بكل ما نملك من كرم وإحسان للزوجين في هذا الشهر، في إحسان للجيران وللفقراء في هذا الشهر، بأن احنا أولا نقتصد في ما نقدمه في رمضان من طعام وشراب ونفقة، ثم لابد أن نجعل لجيراننا وللفقراء قسطا في الطعام. لابد أن احنا نعمل قسط في الطعام. أنا بنبه زوجتي، بنبه أولادي، بنبه كل من أحب، لابد أن يبقى في شهر رمضان فيه طبق كده، ده للضيف. يعني إحنا بنعمل مثلا 5 أطباق رز، يبقى فيه طبق سادس للضيف، أو نختصر 5 أطباق دول شوية يبقوا 6 أطباق، ده للضيف أو للفقير أو للجار. عايزين عاملين طبقين طبيخ، يبقى الطبقين دول نعملهم في 3 أطباق، الطبق الثالث ده يقدم أيضا للفقير أو للضيف، وهكذا. قطع اللحم إذا كان عندنا 5 قطع لحم نخليهم 6 قطع لحم، وتبقى القطعة السادسة دي للفقير أو للضيف أو للجار، وهكذا. يعني بهذه الطريقة يعني لابد، ده جدول في البيت، حاجة مش بتتعمل فضلة. يعني مش عايزك تطلعي الأكل اللي فاضل عندك أو اللي اتبقى من امبارح تتصدقي بيه، أو لو اتبقى حاجة نتصدق، لا، احنا عايزين من الاول. احنا بنعمل كيلو الرز دوت لينا كلنا، يبقى احنا عندنا 5 أطباق بنعملهم الرز دوت، يبقى نخليهم 6 أطباق الكيلو، هيبقى 6 أطباق مش 5 أطباق، ويبقى الطبق ده بتاع الفقير لازم نخرجه. يا ريت نلاقي كل قدام بيت، قدام كل بيت مائدة لإطعام المارين من أبناء السبيل، من الفقراء، من المساكين. يا ريت نروح على جيراننا ونخبط عليهم ونعطيهم طبق من الطعام. يا ريت نجتمع على طعام واحد في البيت الواحد علشان ربنا يبارك. وطبعا الاجتماع في على الطعام يبارك الله تبارك وتعالى فيه، بس يبقى الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم إذا كان فيهم من ليسوا بمحارم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل في مرة من المرات وذكر له أنهم يعني يطبخون الطعام ولا يشبعوا، يعملوا الأكل ويأكلوا وما يشبعوش، فقال لعلكم تتفرقون، لعلكم تتفرقون. قالوا نعم يا رسول الله. قال إذا فاجتمعوا، فإن الطعام إذا اجتمعت عليه الأيدي بارك الله فيه، وإذا اجتمعنا ما نأكلش من وسط الصحفة، بنأكل من أطراف الصحفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
من فضلك فضيلة الشيخ، أنا كنت عايز أسأل عن سفر المرأة.
نعم. انقطع الاتصال، يا ريت تعاود الاتصال تاني عشان نشوف سؤالك كان خاص بايه، وان كنا برضو ممكن نجيب حضرتك. يعني سفر المرأة بصفة عامة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة بغير محرم، ونهى ان تسافر المرأة مسيرة 3 أيام بلياليهن بغير محرم. والأهل الفقه وأهل العلم على أن كل مسافة سفر لا يصلح للمرأة أن تقطعها بغير محرم، وكل هذا من باب الحفاظ والرعاية والصيانة للمرأة. مش عايزين نفهم شرع الله تبارك وتعالى كما يفهمه أعداء الله، فينظروا إلى الحدود الشرعية على أنها نوع من الوحشية، وينظروا إلى الآداب الإسلامية والعلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام على أنها نوع من العبودية ونوع من الخدمة. لا، يعني لابد أن ننظر صح. الحدود الشرعية ما أنزلها الله تبارك وتعالى إلا رضعا لمن تسول له نفسه أن يعتدي على حق الآخرين، ما أنزل الله الحدود الشرعية إلا حفاظا على النفس، حفاظا على المال، حفاظا على العرض، حفاظا على العقل، حفاظا على الدين. أيضا لم يمنع الله تبارك وتعالى المرأة من السفر إلا حفاظا ورعاية لها وصيانة لها، لأن المرأة مطمع. يعني شئنا أم أبينا، المرأة وإن كان عندها 100 سنة هي مطمع، هي مطمع، وإما مطمع لضعفها وإما مطمع لحسنها، عشان محدش برضو ياخذ الكلام خطأ. المطمع في المرأة هنا المطمع إما للضعف وإما لحسنها، فهناك من يعتدون على المرأة إذا لم يكن معها محرم وهي غير جميلة، يعتدون عليها ليحصلوا على ما في يدها مثلا من ذهب أو ما في حقيبتها من مال أو غير ذلك، أو يجعلونها يعني رهينة ليأخذوا فدية، هم لا يفكرون في اغتصابها مثلا أو في يعني الزنا أو غير ذلك، إنما يفكرون في يعني المال. فالمرأة مطمع، المرأة مطمع إما لضعفها وإما لحسنها، لذا صانها الإسلام وحافظ عليها ورعاها، ويعني عمل وضع حدودا لعلاقتها بالرجل وبالمجتمع. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
ألو.
تفضل يا أخي. السلام عليكم.
السلام.
وطي التلفزيون واسمعني من التليفون. وطي التلفزيون واسمعني من التليفون.
معلش دقيقة بس.
اتفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. قطعت الصبر. فلما الإسلام حرم على المرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة أو 3 ليال، مسيرة 3 أيام بلاليهن، أو مسيرة يعني قصر الصلاة بغير محرم، هو من باب الصيانة للمرأة والحفاظ عليها. كما أنه حرم على المرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه، كما أنه حرم على المرأة أن تسافر بغير إذن زوجها. يعني مش بس يبقى معها محرم، لابد أن إذا كان ذات زوج وهتسافر بمحرم لابد أن تستأذن الزوج. ما ينفعش أن احنا نقول أن المرأة لها الحق في أن تسافر بغير إذن زوجها ونطلق هذا الكلام. هم طبعا يعني أخرجوا قانون أيام النظام البائد السابق بزعم ان المرأة كانت مهضومة الحق، وان بعض النساء رفعوا قضايا على ازواجهم، واحدة كانت عيانة ولا مش عارف عينيها هتروح وعايزة تسافر بره عشان تتعالج فجوزها منعها، وواحدة تانية مش عارف ودنها فيها ايه، وواحدة كان عندها مرض ايه وعايزة تسافر للعلاج فجوزها منعها، فعملوا قانون بان يجوز للمرأة ان تسافر بغير اذن زوجها. هذا فساد، هذا ضلال مبين، ارادوا ان يشبهوا أو يتشبه بالغرب في انحلاله وانفلاته وحريته المقيتة، فعملوا قانون إن المرأة تسافر بغير إيه؟ بغير إذن زوجها وبغير محرم، وطبعا هذا ضياع للمرأة. احنا قلنا إن الإسلام ما أمر يعني ما حظر على المرأة السفر بغير محرم إلا صيانة لها، إلا صيانة لها، وما فيش امرأة بتسافر بغير محرم، وأنا أقسم بالله على هذا، ما فيش امرأة بتسافر بغير محرم أو تخرج بغير إذن زوجها إلا وتتعرض للأذى، إما سماعا وإما فعلا وإما قولا. يعني المرأة تتقي الله تبارك وتعالى وتحفظ وتحفظ على نفسها. أي إنسان تسول له نفسه
أن ينظر لامرأة أو يسيء التعامل لها أو يتحرش بها لو وجد معها رجل ولو كان صغيرا ولو كان ضعيفا فإنه ينحسر ويمتنع عن هذا. وربنا سبحانه وتعالى جعل هذه سنة، سنة كونية، لو المرأة معها رجل محدش بيقدر إيه يقرب منها. ممكن ممكن بعض النساء ومعهم رجال يعني يؤذيهن بعض البلطجية والمجرمين والفساق والفسدة، نعم هذا ممكن يحدث، لكن دي مش قاعدة، دي مش قاعدة. القاعدة ان المرأة مدام معاها محرم معاها رجل فهذا الرجل بيكون حماية وصيانة ورعاية له. لكن من الممكن يبقى فيه يعني شواذ، والشاذ لا حكم له، الشاذ لا حكم له. الأصل في القاعدة، القاعدة الأصل فيها إن المرأة إذا كان معها رجل فبيكون لها حماية ورعاية. يبقى المرأة لا تسافر مسيرة يوم وليلة حتى وإن كان لحج أو لعمرة، إلا حج الفريضة اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال كالشافعية قال إذا سافرت المرأة بغير محرم ولكن مع مجموعة من النساء الفضليات وفي حماية وصيانة مثلا يعني كبير البلد أو شيخ البلد أو العمدة أو واحد كبير في البلد أو رجل يعني ذو صيانة وذو دين يحفظ النساء، فأجاز هذا في حج الفريضة فقط، في حج الفريضة فقط. وهذا الجواز لا دليل عليه إلا يعني تضافر الأدلة أو اشتمام رائحة الأدلة من كل أوامر الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ملك المسلم الدابة والزاد وجب عليه الحج، وجب عليه الحج. وأدخلوا المرأة في هذا على الرغم أن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان هناك رجل قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإني امرأتي ذهبت تحج، فقال اذهب فحج معها، على الرغم أنه هو جندي ومقيد في ديوان الجندية وأنه يعني هيطلع في هذه الغزوة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يترك الغزو ويذهب ليكون يعني محرما لزوجته في الحج. والعلماء الحنابلة وغيرهم أخذوا في يعني بهذا الدليل على أنه لا يجوز المرأة، والمرأة لا يجب عليها الحج إلا أن يكون معها الزاد والراحلة والمحرم. ومعنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. تفضل
لو سمحت يا شيخ، عايز حضرتك توضح لي معنى حديث
تفضل
اللي هو صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. فيعني عايز أسأل حضرتك يعني إيه دخل شهر شعبان بإن إحنا نصوم 30 يوم؟ يعني دي رؤية شعبان ولا رؤية رمضان؟
لا أنت فهمت غلط، حاضر هقول لك. حاضر
الله يكرمك، شكرا،
سعادة وبركاته. طيب نكمل الأول موضوع سفر المرأة. يبقى هنا سفر المرأة للتعليم، سفر المرأة للحج، سفر المرأة للعلاج لابد أن يكون معها محرم. ولما نقول لابد أن يكون معها محرم لابد أن يكون هناك إذن للزوج، ولا يحل للزوج أن يمنع امرأته مما وجب عليها شرعا كحج أو كيعني علاج مما يعني ده حق من حقوقها إذا كانت ستسافر بمحرم وفي مأمن وفي صيانة، فما ينفعش الزوج يمتنع. يبقى احنا يعني كده احنا وسطيين، ما بنقولش ان الزوج له ان يتعنت فيمنع امرأته مما وجب عليها شرعا او كان حقا لها كحق العلاج او غير ذلك فيمنع المرأة من السفر ويتعنت، لا ما بنقولش كده، بنقول لا اتقي الله ما دام معاها محرم. انت مش قادر تسافر معاها، هيسافر معاها ابوها او اخوها او ابنها البالغ، فانه يعني يجوز لك عند ذلك ان تسمح لها، بل يندب، بل يجب عليك إن كان في أمر زي أمر العلاج يجب عليك أن تسمح لها بالسفر. لكن المرأة هتسافر للنزهة، هتسافر للتصييف، وطبعا المصايب نعوذ بالله من فتنتها، أو هتسافر مثلا للشغل برة، تسافر في دولة الخليج مثلا لتعمل، أو هتسافر لأخذ مثلا شهادة في دولة أوروبية وعايزة تسافر بدون محرم أو بدون إذن زوجها، لا اتقي الله تبارك وتعالى، فإنه لا يحل لك ولا يجوز لك. والأمور يعني إذا كانت واجبة وفريضة عليك يبقى لابد من يعني إذن الزوج ووجود محرم، فإن لم يوجد زوج ولا يوجد محرم فيحرم عليك السفر حتى وإن كان وجبت عليك هذه المسألة أو كان حقا عليك، حقا لك أن تعالج. والله أعلم. بالنسبة للأخ اللي بيسأل عن صوم لرؤيته وأفطل لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. طيب معنا اتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا تفضل.
أم محمد.
يا مرحبا محمد تفضل.
ممكن أسألك السؤال؟
تفضل.
أنا أول متجوزة 7 سنين.
متزوجة بقالك 7 سنين.
وأول يعني من 3 سنين رمى عليا طلقة جوزي قال لي أنت طالق.
آه.
ردني فيها.
نعم.
وتاني مرة حلف عليا قال لي علي الطلاق هتروحي لتبوك.
نعم.
بس نعم. ما روحنيش.
نعم. آه
كده اتحسب الطلقة.
في حاجة تاني غير دول كده؟ يعني قوله لك أنت طالق هذا يقع به طلاق. الطلقة الأولانية دي قال لك أنت طالق من 4 سنين دي فهذه تقع طلاق. أما إذا قال لك على الطلاق اللي أنت رايحه بيت أبوكي وبعدين قال لك خلاص ما تروحيش فهو ما كان يقصد طلاقا إنما كان يقصد يعني إلزامك بالخروج إلى بيت أبيكي. وما دام رجع في كلامه فيعني رأي لجنة الفتوى إن عليه كفارة يمين. يكفر كفارة يمين على الطلقة الثانية أو القول الثاني دوت لو عليها الطلاق يعمل كفارة يمين ولا تحسب هذه طلقة. يبقى كده أنت عليك طلقة واحدة والقول الثاني لو عليها الطلاق لا يحسب طلاقا وإنما عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين فإن لم يستطع فيصوم 3 أيام. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا شيخ أنا زوجي أنا كنت خرجت صدقة عنه من غير إذنه.
آه.
ولما
من ماله هو ولا من مالك أنت؟
لا من ماله هو.
نعم.
يعني هو بيديني هو مديني الإذن إن أنا بخرج من فلوسه عادي. بس المرة دي أول ما عرف إن أنا خرجت المال دوت اتضايق وقعد يزعق واتخانق. ويقول لي يعني ان انا المفروض ما طلعش الفلوس دي من غير بس انا مش عارفه اعمل ايه.
يعني قال وكان ايه لك قبل كده تصدقي بما شئتي ولا قال لك تصدقي بكذا بس؟
اه لا ما تصدقي بكذا هو مديني حريه التصرف يعني في الصدقه
بالذات. طب ايه اللي خلاه المره دي يعني اتشجر معاكي بسبب الصدقه؟
هو تصرفاته بقت غريبه يعني.
بيشرب حاجه؟
لا مش شافش حاجة عصبي وانا اصلا لما بلاقيه بيزهق وبيتخانق وبيقعد يشتم ويتكلم كلام مش كويس انا بحاول ان انا اطلع صدقة عنه عشان يبقى تكفير عن ذنوبه بس هو المرة دي بقى زعل.
طيب يعني انا بنصحك يا اختي الكريمة انك ما تخرجيش من ماله اي صدقة الا بعد اذنه ومن الممكن جدا ان احنا نحل المشاكل اللي بينك وبينه عن طريق يعني انك تشوفي اسباب المشاكل دي وما تعمليهاش. يعني اصلا تشوفي اسباب المشاكل وما تعمليهاش. احنا بنقول دلوقتي الصدقه دي نوع من انواع اطفاء نار المشاجره والمشكله بين الرجل والمراه في حال ان احنا ما عرفناش سبب المشكله. يعني فجاه كده لقينا في مشكله ومش عارفين سببها مش عارفين نتخلص منها وبنحاول ان احنا نحلها ومش عايزه تتحل. فاحنا بنعمل معروف من صلاة من صيام من صدقة من دعاء من استغفار عشان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا ما نحن فيه. أما وإن زوجك قالك ما تخرجيش حاجة بغير إذني يبقى ما تخرجيش حاجة بغير إذني. لا يحل لك أن تخرجي شيء بغير إذني. وقد قالت إحدى النساء للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني ولكني أخرج الطعام قال الطعام خير أموالنا. يعني هو زوجها نهاها عن إخراج أي شيء من بيتها إلا بإذنه. فبتشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت له أنا ما بخرجش حاجة إلا الطعام مش فلوس يعني مش درايم ودنانير. فقال الطعام خير أموالنا. هو احنا عايزين الفلوس ليه؟ ما الفلوس بنجيبها عشان الأكل والشرب واللبس والسكن وغير ذلك. فاحنا لما نخرج الطعام يبقى بنخرج خير أموالنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لابد أن تكون حصيفة وعاقلة ولا تثير زوجها ولا تتسبب في مشكلة في البيت. فلا تخرج من ماله سواء كان طعاما أو كان يعني كساء أو كان مالا لا تخرج شيئا من بيته إلا من بعد إذنه والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. السلام عليكم. قطع الاتصال. نرجع ثاني للأخ بتاع صوموا لرؤيته، حديث النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. هذا يعني الأصل إن احنا بنتابع هلال كل شهر يوم 28 يوم 29، رأينا الهلال يوم 29 يبقى اللي صابح ده أول يوم في الشهر الجديد، فإن لم نجده أو نراه في يوم 29 يبقى اللي صابح ده 30. فإن كان هناك غيم في السماء، غيم في السماء، والغيم ده ما احناش قادرين نرى لا الشمس ولا القمر ولا شيء في السماء بسبب هذا الغيم، قال فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما، وكذلك فإن غم عليكم آخر رمضان برضو فأتموا رمضان 30 يوم. يبقى الأصل صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي لرؤية هلال شوال، يبقى صوموا لرؤية هلال يعني ختام رمضان في آخر شعبان، وأفطروا لرؤية هلال يعني شوال في آخر رمضان. فإن غم عليكم هلال الصيام لو بداية الصيام لو بتاع شعبان يعني نهاية شعبان، إن غم عليكم كان فيه غيم ولم تستطيعوا أن تروا الهلال فأتموا شعبان 30 يوم، ويبقى رمضان يعني نرى هلاله بعد هلال شوال عشان نعرف 29 ولا 30. فإذا ما انتهى رمضان يبقى يوم 29 رمضان برضو نشوف الهلال إذا كان أول شوال تاني يوم ولا تالت يوم، أو إن فيه غيم يبقى نكمل شهر رمضان 30 يوم. سؤال، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه يا شيخ، لو سمعت يا شيخ والله انا في حاجه كانت مزهقاني
اروح على النت، يعني وطي التلفزيون وكلمني من التليفون بس.
لو سمعت يا شيخ والله انا كان في حاجه قريتها على النت مزهقاني، يعني عن سيدنا عبد الله ابن عمر ان هو كان في جاريه بتتباعه كده، فهو جه راح وضع ايده يعني على ثديها وبعدين على الجذع وبعدين كشف ساقها، فهل ده يعني يحصل من صحابي؟ الامر يعني مندهش منه جدا يعني، فمش عارف يعني ومفتون.
طيب انت الاول قرأت هذا الكلام وبسند صحيح الى سيدنا عبد الله بن عمر، ولا انت ما تعرفش هل سند هذا الكلام صحيح لسيدنا عبد الله بن عمر ولا لا؟
لا ما اعرفش، بس تقريبا طيب. يعني كان مكتوب ان الشيخ الالباني صححه.
طيب وانت حضرتك لما قرأته يعني قرأته في موقع جابه علشان خاطر يشبب وينتقص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جايبه في موضع يعني مسألة فقهية بيناقشها؟
لا كان رد على شبهة.
رد ايه؟
رد على شبهة.
رد على شبهة. طيب انا هجاوبه ان شاء الله. حاضر. يبقى هنا الصيام والفطر تبع رؤية الهلال، تبع رؤية الهلال. طب مين اللي بيرى الهلال؟ كل واحد فينا بقى يرى الهلال؟ لا، الآن أصبحت الجهة الرسمية والجهة المتخصصة هي المسؤولة عن رؤية الهلال، ووجب على أهل كل بلد أن يلتزموا برؤية بلدهم، أو إذا اجتمعت الدول العربية والإسلامية التي يعني تشترك مع بعضها في جزء من الليل أن إذا رؤي الهلال في إحدى البلاد تصوم كل البلاد فلا بأس بذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن تعود بلاد الإسلام كلها يعني بلدا واحدا براية واحدة. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنو صادل؟
يا مرحبا. مرحبا.
إني أحبك في الله. شنو صادل؟
ازيك شيخ محمد؟ ازي حالك؟
ازيك حبيبي؟
الله يبارك فيك.
مرحبا بك.
سلام طيب.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
وجعل الله عز وجل هذا العمل في تحت ثلاثة.
أحسن الله عليك. الله يبارك فيك يا محمد.
جزاك الله خير.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. بالنسبة للأخ اللي بيقول إنه قرأ في النت ان سيدنا عبد الله بن عمر كان يشتري جارية فمد يده ليقلب فيها، انا عايز افهمك حاجة. اولا احنا بنقول صحة الدليل ثم بعد ذلك صحة الاستدلال. اذا كان هذا الحديث صحة وانا لم اقرأه طبعا لان لم احط بالحديث، لكن انت بتقول ان وجدت ان فيها في اخر الحديث صححه الشيخ الالباني، فما دام صححه الشيخ الالباني فهذا حدث ووقع. اما مسألة بقى هل هذا يجوز ان يفعله سيدنا عبد الله بن عمر مع امرأة؟ لا خلي بالك، انتبه، احنا بنتكلم عن جارية، والجارية دي زيها زي اي بضاعة بتباع وتشترى. انا رحت اشتري بلح، رحت اشتري جبنة، رحت اشتري رز، رحت اشتري بيت، رحت اشتري ارض، رحت اشتري سيارة الى اخره، من حقي ان انا يعني اقلب فيها وانظر هل يعني هي على صورة جيدة وليس فيها غش وليس فيها عطب ولا على صورة صحيحة. طيب معنا اتصال وهكمل لك الكلام. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
مرحبا بك، اتفضل.
بارك الله فيك. سؤال لو سمحت.
اتفضل.
في معايا اخ انا شغال في التوريدات وكده، فمعايا اخ عايز يديني مبلغ يشغله معايا وكده، فقلت له والله حاليا دلوقتي انا باخد من شركة بعض البضاعة، الكرتونة سعرها 39 جنيه ده الكاش، فطبعا عشان بيأجلوني لمدة شهر بيديها لي 45 جنيه، فقلت له ممكن تشتري انت البضاعة دي وانا اخدها منك واوردها على مثلا على نفس المدة ونقسم الفرق اللي هو 6 جنيه مع بعض، انت النص وانا النص، فدي فيها يعتبر ربا ولا جائز؟
حاضر اجاوبك حبيبك ان شاء الله. بالنسبة للجارية هذه بضاعة، دي بضاعة سيدنا عبد الله بن عمر او غيره راح يشتريها، من الممكن ان تكون متسترة تماما، الرجل اللي عايز يبيعها فيها عيب او ما شابه ذلك، فسيدنا عبد الله بن عمر بيفتش في البضاعة اللي هيشتريها دي بمال، هذه ليست هي في موضع الان موضع فتنة او موضع ان هو بيبحث او بيضع يده على ما حرم الله عليه، انما هذه بضاعة بيشتريها باي صورة من الصور، هذا كان متعارف عليه، لا شيء في ذلك وليس هو يدخل في باب الحرمة ولا التنقص لسيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فمن حق المشتري ان ينظر الى العبد او ينظر الى الامة بما يعني يدفع عنه الجهالة، بما يدفع عن البضاعة اللي يشتري دي العيب، وليس في ذلك مخالفة شرعية. وعلى فكرة يعني الجارية او الامة اللي بيشتريها دي تختلف عن الحرة، المرأة الحرة يجب عليها يعني ستر وجهها، المرأة الجارية لا يجب عليها ستر الوجه، الجارية دي بتبقى في المهنة، الجارية دي ليس لها حق التزوج إلا بإذن سيدها، إن أراد سيدها أن يتسرى بها يجعلها سرية عنده فله أن يتسرى بها، إن أنجب منها أصبحت أم ولد ولا يحل له أن يبيعها ويفرق بينها وبين ولدها على أحد قولي أهل العلم إلى آخره. وإن إذا مات هذا الرجل الذي يملك الجارية فابنها أو ابنه يعني يحرر أمه، تصبح أمه حرة لأنه ورثها عن أبيه فيجعلها حرة إلى آخره، لها أحكام يعني هذه أحكام خاصة، دي أحكام خاصة بالجواري والعبيد وبيع الجواري والعبيد، أنت تقدر ترجع لكتب الفقه علشان تجد هذا الكلام بالتفصيل، ليس هذا تنقيصا لسيدنا عبد الله بن عمر، لما بنتكلم عن حكم شرعي بنتكلم عنه من كل الجهات، وإحنا بنتكلم عن الجواري وليس عن الحرائر، المرأة الحرة لها حرمة غير المرأة الجارية، فالله أعلم. الأخ اللي بيسأل بيقول إن هو شغال في تجارة الجملة والتوريدات وبياخد من مصنع من المصانع البضاعة على 45 يوم أو على شهر، فبيديها له الحاجة أمه 39 بيديها له 45 بالآجل يعني، فواحد عرض عليه أنه يعطيه بعض المال ليتاجر له فيه يضارب فيه، فهل يجوز أن أنا أخذ المال ده أضارب فيه؟ طبعا يجوز أنك أنت تأخذ المال وتضارب فيه وتتفق معه على نسبة الربح اللي انت عايز تتفق بها معاه ليه، مفيش مشاكل ان انت مثلا تدي له 50% وتاخد 50% او تدي له مثلا نسبة 50% بعد خصم المصروفات او تدي له نسبة 30% على المشاع، مفيش مشكلة، المهم تتفقوا وانت تتقي الله تبارك وتعالى، ما تكذبش عليه، ما تخبيش حاجة عليه، قال صلى الله عليه وسلم انا ثالث، قال النبي عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإياك أن تخون وإياك أن تظلم يعني صديقك هذا، خذ منه المال وتاجر فيه وكن صالحا، خذه بصلاح ودعه له بصلاح. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم السلام عليكم وبركاته، تفضلي.
كنت عايز أسأل حضرتك يا سيدنا الشيخ، كنت عايز أسأل على حاجة.
نعم.
أنا والدتي كتبت لي شقة في بيت أبويا على اساس ان انا ما كملتش تعليمي، يعني زي اخواتي كلهم جامعين انا ما كملتش تعليمي حتى المرحله المتوسطه ما كملتش تعليمي، فكتبت لي شقه تمليك وكده.
دي من ملكها الخاص ولا ملك ابوكي؟
لا هي كان البيت باسم ابويا الله يرحمه، وقبل ما يتوفى كتبوا كتبوا اسمها وهي كتبت لي الشقة قبل ما يموت برضك. هو كان راضي عن حاجة زي كده.
واخواتك؟
اخواتي عملوا شوية مشاكل معايا بعد كده استسلموا الامر الواقع وسكتوا.
نعم.
بس انا بديها يعني ايه زي نظام شهرية وكده. فانا قلت لها انا كده اعتبر ايه اشتريتها منك طالما ايه يعني عشان ما اقعش نفسي في وزر. اعتبر نفسي اشتريتها منك وبديها مبلغ رمزي كل شهر.
طب عرفت اخواتك الكلام دوت؟
اه اخواتي عارفين ان انا بديها مبلغ كل شهر.
وانه المبلغ دوت هو من ثمن الشقة؟
اه يعني انا قايله لها كده. انا
قايله لها هي انت قلت لاخواتك الكلام دوت
كلهم
حتى تنزعي من قلوبهم هذه الشحناء لك والبغضاء.
ايوه في شحنة وبغضاء.
ايوه يعني انت لما بتدي الفلوس لامك بتقولي لها دلوقتي يما انا بديك الفلوس دي من ثمن الشقة. هل انت قلت لاخواتك نفس الكلام ده ان انا بدي لامي مبلغ كل شهر من ثمن الشقة ده عشان يبطلوا كلام؟
اه قايله لهم نفس الكلام ده.
طب اخواتك دول اخذوا ورثة ابوكي ولا لسه؟
هي ادت لكل واحد كتبت لكل واحد يعني. بس المفروض ان البنت بنتين نصيبهم شقة واحدة.
اه
فهي كتبت لي انا لوحدي شقة.
واختك التانية؟ آه
واخواتي البنات التانيين كل بنتين في شقة.
اه اخواتك الصبيان؟
واخواتي الصبيان كل ولد شقة. فهي يعني قالت لي عشان انت ما كملتيش تعليمك هم انا كملت معهم لحد ما خلصوا جامعات وكده. فدي ايه زي حاجة من حقك اللي انا ما وفيته لكيش في الدنيا.
اه
بس انا بديها شهريه وهم عارفين ان انا بديها شهريه. قلت لهم دي يعتبر من حق الشقه.
انت قلت لي ان البيت ده اصلا ملك والدك مش ملك امك. وابوك كتبه لامك هبه في حياته بيع وشراء؟
اه كتبوا لها بيع وشراء.
طيب مش هجاوب ان شاء الله. طبعا يعني مشكلات المواريث دي على الأسف الشديد الناس بتتحايل بأشكال وألوان على الإرث يعني حتى يخرجوا من عهدة شرع الله تبارك وتعالى وحتى يخرجوا من شرع الله تعالى. أنا لا أنصح أبدا بحال من الأحوال أن يقطع الآباء والأمهات يعني الرحم الموجود بين أبنائهم وبناتهم بسبب المال. يعني ما ينفعش أب أو أم يعني يؤثر أحد الأولاد أو أحد البنات بشيء دون الآخرين ودون رضاهم في حياته أو بعد مماته فيؤدي هذا إلى هذا التشاحن وهذا التشاجر والقطيع وكلام من ذا. هذا لا يصح بحال من الأحوال. دلوقتي يعني الولاد بيخشوا التعليم بيكملوا تعليمهم. اللي بيمشي في التعليم بنكمله تعليم. واحدة مثلا مش نافعة في التعليم ماشية بالزق بالدروس الخصوصية خلصت بالعافية الابتدائية خلصت بالضلين زي ما بيقولوا الاعدادية مش طايقة ان هي تخش ثانوي. اخواتها كانوا متقدمين جدا في التعليم وبيذاكروا كويس جدا حتى من غير يعني دروس وبدون زق ذاكروا كويس وخلصوا جامعة. هل اقول بقى انا دي اتظلمت ما خدتش حقها ودي خايف حقها؟ ابدا. انا كنت فاتح الباب للكل الكل يتعلم. واحد بلط في الخط مش عايز يكمل تعليمه مش قادر يكمل تعليمه قدراته الذهنية وقدراته الفكرية مش مساعداه ان هو يكمل تعليمه اشتغل او قعدت في البيت. هل يلزمني ان انا اديهم بدل ما صرفته على اخواتهم؟ ابدا ما يلزمنيش هذا لا يلزمني بحال من الاحوال. وليس في ذلك ظلم والا فالبنت قاعدة في البيت او الولد راح يشتغل ما هو بينفق عليه اكل وشرب ولبس برضه ومأوى في البيت وعلاج اذا مرض الى اخره. لكن الطالب او الابن او البنت اللي كملت تعليمها واللي كمل تعليمه ده نتيجة ان هو سهر الليالي ومجهود وبذل وذاكر. فانا لما بشوف ابني متقدم انا مش ممكن ابخر عنه. كلام ده لو انا قعدت البنت دي بقى قلت لها لا انت ما تكمليش تعليمك اقعد انت عشان تخدمي اخواتك يبقى ساعتها انا ظلمتها مرتين. مرة لما انا يعني حرمتها من ان تكمل تعليمها وكان عندها قدرة على الاستكمال ومرة ظلمتها ان انا خليتها خدامة لاخواتها. ماشي يبقى انا ما عملش كده. لكن هي دلوقتي ماشية في التعليم بطيئة جدا ومش عايزة تكمل وجات في الاخر قالت مش عايزة اكمل لا بعد الاعدادية مثلا او في الثانوية مش عايزة تكمل. يا بنتي يديك تبقى ادخلك تعليم خاص طب اجيب لك دروس خصوصية الى اخره. رفضت. هل ده بقى يلزم ان انا احوش لها مثلا انا بصرف في السنة على اخواتها مثلا 5000 جنيه يبقى في 4 سنين يبقى ليه 20,000 جنيه قدهم لها؟ هذا ما اظن انه يلزم ابدا او يجب. لكن ان لقيت نفسي انا يعني ان البنت دي برضو حظها قليل، يمكن لما تيجي تتجوز مثلا يبقى يعني ما يجيلهاش العريس اللي هو مناسب، يمكن عريس لما يلاقي عندها شقة ولا عندها مبلغ ولا حاجة يوم يجي لها عريس كويس مستريح كويس وياخدها علشان الاملاك اللي عندها، بعض العرسان بيدوروا على كده، يبقى ساعتها ما فيش مشكلة. بس بقى اعمل ايه؟ يعني لازم استشير اخواتها وأستأذنهم. إذا أردت أن يكونوا لك في البر سواء فليكونوا في العطية سواء. النبي صلى الله عليه وسلم لما راح له الأقرع بن حابس، راح له قصدي النعمان بن بشير، بشير أبو النعمان، بشير أبو النعمان، راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني نحلت ابني هذا اللي هو النعمان نحلة، وإن أمه قالت أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أكل ولدك نحلتهم هذه النحلة؟ يعني كل ولادك اديت له العطية اللي انت اديتها لابنك ده، كان عنده 10 ولاد ادى واحد منهم عطية جمل مثلا، اداله بيت اداله شقة اداله حتة ارض الاخر. فامه قالت ايه؟ روح قول للنبي صلى الله عليه وسلم وخليه يشهد على هذا، ده زي ايه؟ توثيق الشهر العقاري يعني. فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل اعطيت ولدك كلهم مثل هذه العطية؟ قال لا، قال اشهد على ذلك غيري، وده معناه ان هو مش موافق على هذه العطية. وفي رواية فاني لأشهد على جور، اني اشهد على جور، يعني اعد هذا ظلما، اعد هذا ظلما. فانا بقول للاخت هنا ان اذا كانت الام موجودة النهاردة وان الاب كتب لها البيت قبل ما يموت علشان هي تتصرف في القسمة بين الاولاد بالعدل، فلتتقي الله تبارك وتعالى ولتعدل بين الاولاد والبنات جميعا. اذا ارادت ان تخص هذه البنت بشيء لاجل برها، لاجل مثلا يعني انها لم تكمل التعليم بسبب ان هم اللي قعدوها في البيت، ان هم ان هي مثلا ما كملتش تعليم علشان خاطر ظروفها الذهنيه والفكريه ما كانتش على مستوى الاستكمال، فقعدت وكانت خادمه لاخواتها وما اثرتش في خدمتهم لحد ما اتجوزوا كلهم، فالواجب على الام ان هي تفهم ولادها هذا الكلام، تقول لهم يا اولاد انا اديت لاختكم الكلام دوت مقابل ما قدمت من خدمات ومقابل ما كان عندها من نقص في التعليم، وانتوا خدتوا كفايتكم وانتوا كذا، وتسترضي اخواتها وتسترضي ولادها علشان خاطر يبقى فيه نوع من الرضا، مش زي ما الاخت بتتكلم كده بتقول هم متسخطين عليا وزعلين مني. واضطرت الاخت طبعا، انا شايف ان هي حاسة ان هي خدت ما لا تستحق، بمعنى ان هي بدأت دلوقتي تدي امها كل شهر مبلغ 100 جنيه 50 جنيه 200 جنيه علشان خاطر قال يعني ده من ثمن الشقة، قال يعني ده من ثمن ايه الشقة عشان تسترضيها. انا شايف ان هي اذا كانت يعني الاخوات مش راضيين وان هي لم تكن تستحق هذا لشيء قدمته واخواتها ما راضيوش ماشي، وان هي شايفة ان هي لا تستحق هذا وعشان كده من باب تدليك الضمير واسكات الزن بتاع النفس اللوامة بتدفع لامها هذا المبلغ، انا شايف ان هي تقدر ثمن الشقة ويبقى نص الشقة ده هي مثلا لو الشقة دي ب50,000 يبقى عليها 25,000 جنيه تسددهم اما لامها واخواتها واما لاخواتها، او ان اخواتها يتنازلوا عن هذا المبلغ يبقى بالتراضي، بس تشترط عليهم اذا هم رضيوا او تنازلوا لازم يبقى بينهم من بعض من المودة ومن المحبة ما يعني يكون سببا في دوام صلة الرحم بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر من قطيعة الرحم، حذر من الشحناء والبغضاء بين الإخوة والأخوات سواء كانوا أخوة إسلامية أو أخوة الدم، فحذر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من تقطيع الأرحام ومن إقامة الشحناء والبغضاء. وقد قال الله تبارك وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلا يحل قطيعة الرحم، لا يحل للأم أن هي تتسبب في أن الأخوات يقطعوا بعضهم بعضا، لا يحل أن إحنا نتسبب بطريقة توزيع الميراث على غير وفق شرع الله تعالى في أن إحنا نوقع الشحناء والبغضاء بين المتوارثين. نتقي الله تبارك وتعالى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. أرجع مرة ثانية وعايز أدي فكرة عامة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أناس اختارهم الله تعالى لصحبة نبي. وعبد الله بن عمر هذا كان من أشد الناس يعني التزاما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وانضباطا بشرع الله تبارك وتعالى. فأنا مش عايز الأخ مجرد ما يقرأ حديث يعني يشتبه عليه الأخ بقولك أنا قريت الحديث اتضايقت جدا. ليه؟ لأن هو شاف أن سيدنا عبد الله بن عمر بيضع يده على امرأة لا تحل له. فأنا بقول للأخ وبقول لكل اللي سمعين دلوقتي، لما تقرأ آية أو تقرأ حديث فيأتي في ذهنك معنى أنت يعني تشمئز أو معنى أنت ترفضه أو يلقى في قلبك شبهة من الشبهات، الواجب عليك ترجع لأهل العلم، ترجع للكتب اللي موجود فيها الحديث ده، تشوف بماذا فسر العلماء هذا الفعل، بماذا يعني تكلم العلماء على هذا الموقف، حتى تدفع عن نفسك هذه الشبهة. كل الشبهات اللي تقع في قلوب الناس النهاردة، كل المشاكل اللي تقع للمسلمين النهاردة بسبب ان هم اكتفوا بالقراءة الظاهرة للقرآن الكريم او للأحاديث النبوية وان صحت، ويفهموا زي ما يفهموا هم، او يعني يأتيهم بقى الشبهة او الفهم دوت من اعدائهم من يهود او نصارى او مستشرقين او غير ذلك، فيشكوا في دين الله تعالى ويطعنوا في القرآن ويطعنوا في السنة، وهم مش اهل ان هم يفهموا القرآن كده بالسليقة. العرب القح كانوا يفهمون القرآن بالسليقة، اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفهمون القرآن لان هم عرب خلص، عرب خلص فاهمين اللغة العربية، هم أهل اللغة. وبالرغم من ذلك كانت يعني تقف أمامهم بعض الآيات وبعض الأحاديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما أنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فهذا الظلم المذكور في الآية نكر فيعم كل ألوان الظلم. فالصحابة أول ما سمعوا الآية دي ظنوا ان اي ذنب من الذنوب يفعله الانسان يجعله غير امن يوم القيامة، وان ايمانه سيضيع مع هذا بسبب هذا الذنب. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله نزلت عليك آية لا نستطيعها. قال ما هذه؟ قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون واينا لم يظلم نفسه يا رسول الله. فقال ليس الظلم الذي تذهبون اليه، ليس الظلم الذي تذهبون اليه، انما هو قول العبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خصص معنى هذه الايه، جعل معنى الآية مخصوص، ليس هو الظلم بصفة عامة إنما هو الظلم المخصوص اللي هو الشرك بالله. يبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فما جيش أنا أقرأ الأدوة وكان دول إيه عرب خلص واشتبهت عليهم بعض الآيات وبعض معاني الآيات، فكيف بنا نحن ونحن لساننا أعجمي، عربيتنا أعجمية، لا نقدر على فهم اللغة ولا نعرف، حتى غالب الطلبة في المدارس ما بيحبوش النحو ويحبوش اللغة العربية لسقم في طريقة الشرح ولضعف في طريقة العرض ولتبغيض للغة العربية عن طريق التمثيليات والأفلام والإعلام الفاجر الفاسق الذي يبغض لغتنا الجميلة لنا ولأولادنا. كل هذا جعلنا بنقرأ القرآن وبنقرأ الأحاديث وفينا عجمة، فينا عجمة في الفهم وعجمة في رأى للأسف الشديد. فأنا بقول يا مسلمين إن الله تبارك وتعالى إن كان أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وإن كانت حديث النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من فم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم، إلى أننا نحتاج إلى الرجوع لأهل العلم لنتعلم معنى الآية ونتعلم معنى الحديث. نرجع لأهل العلم ونرجع للكتاب ونرجع للتفاسير ونرجع لشرح الأحاديث حتى نرى ماذا قال علماء الإسلام الذي جعلهم الله تبارك وتعالى مفاتيح هذا العلم. كل علم إن كان موجودا في الكتاب إلا أن العلماء معهم مفاتيح هذا العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. فالواجب علينا ان احنا نرجع لاهل العلم. والله يقول واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. انا يا اخي الكريم قلت لك ما حضرني من معنى في هذا الحديث، وان كنت انا انصحك ان ترجع لكتب العلم التي شرحت هذا الحديث لموضع هذا الحديث وشرحه وتفصيلاته وماذا قال اهل العلم فيه، ترجع لباب يعني الرق في الاسلام وكيف ما هي مصادر الرق وكيف كان التعامل مع الرقيق وكيف التعامل مع الاسير وكيف التعامل مع الجواري، علشان تعرف ما هي الحقوق التي يعني كانت لعبد الله بن عمر واصحابه في تعاملاتهم مع الجواري، وهل تعدى سيدنا عبد الله بن عمر هذا الحق أم لا. ونحن نكن كل الحب وكل التعظيم وكل التبجيل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعلهم الله ميزانا يوزن به إيمان غيرهم من الناس. قال الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. عبد الله بن عمر هذا من أكابر الصحابة ومن علماء الصحابة ومن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعني من أشد الناس تحريا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واقرأ في سيرته إن شئت في سير أعلام النبلاء حتى تعرف من هذا الرجل العظيم وهذا الجبل الأشم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم ميزان لأخذ الدين. قال صلى الله عليه وسلم يعني افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يعني ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم ميزان المنهج الصحيح، هم ميزان العقيدة الصحيحة، هم ميزان العقيدة العبادة الصحيحة، السلوك الصحيح، الخلق القويم. فلا بد أن نحسن الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وننظر ماذا قال أهل العلم فيما قرأت يا أخي الكريم. أنا أظن أنني قد يعني رددت على يعني كل الأسئلة التي سئلت عنها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، ونتمنى أن الأيام الجميلة القادمة أن احنا نجتهد في الطاعة فيها الأسبوعين الباقيين في شهر شعبان علشان نخش شهر رمضان ونحن على كامل الاستعداد أن نختم القرآن كل 7 أيام أو كل 3 أيام أو نختم القرآن على الأقل 3 مرات في الشهر، يعني كل 10 أيام نختم القرآن مرة. نحافظ على صلاة القيام في جماعة، نحافظ على ذكر الله تعالى، نحافظ على يعني البحث عن الفقراء والمساكين وإعانتهم ودفع الأموال لهم أو دفع الطعام لهم والكساء. نريد أن نعيش بعد الثورة شهرا من أشهر شهر رمضان شهرا يختلف عن كل السنوات السابقة، لابد أن نثور على كل فساد وكل انحراف كان يحدث في رمضان، فنكون نعمة العبيد في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا لرمضان ويتسلمه منا متقبلا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا لما تحب وترضى، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ألتقيكم في الأسبوع القادم قبل ساعة من الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.